أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلة المعارك المجهولة. المسلمون كانوا في حرب الردة قد انشغلوا مع هؤلاء المرتدين الذين كان فريق منهم منع الزكاة، وفريق منهم اتبع من ادعى النبوة، كما فعل السجاح الكاذبة، وكما فعل مسيلمة الكذاب، وكما فعل الأسود العنسي. وصارت الدولة الإسلامية بين شقي الراحة كما يقولون، وأصبح الفرس والروم الآن على استعداد إذا واتتهم الفرصة وإذا كانت أمورهم مستقرة أن يهاجموا دولة الإسلام. بعض المسلمين أشار على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن يقبل من هؤلاء بقية فرائض الإسلام، ويعني يعفو عن مسألة الزكاة. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال قولته الشهيرة، وقال عبارته التي خلدها التاريخ وبوأها سفرا وضاء من منزله كاتبا إياها على جبينه، قال: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وكان القرار بقتال هؤلاء المرتدين. بعد انحسار المعارك وانتصار المسلمين على هؤلاء المرتدين ومقتل كل من ادعى النبوة ما عدا طليحة بن خويلد وما عدا سجاح الكاذبة التي قيل أنها تابت هي وقومها، بدأ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يتفرغ للجبهة الخارجية وينفذ قول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فبدأ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يفكر في الجبهة الفارسية وأيضا الجبهة الرومية التي كانت في منطقة الشام. الجبهة الفارسية إذن هي العراق. طبعا الجبهة الفارسية كانت مشتعلة، وكانت الوقائع تأتي أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر قال: من هذا الذي تأتينا وقائعه وأخباره دون أن نعلم نسبه؟ فوقف رجل فقال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل ليس بمجهول النسب وليس بخامل الذكر، إنه المثنى بن حارثة الشيباني. إلا أجاب واحد اسمه قيس بن عاصم المنقري رضي الله عنه وأرضاه. وقيس بن عاصم هذا كان عدوا للمثنى بن حارثة الشيباني في الجاهلية، لكن هذا هو الإسلام الذي سوى الله تبارك وتعالى فيه بين الجميع. وفي نفس التوقيت يا جماعة الخير، الإسلام أزال الضغائن الجاهلية التي كانت موجودة بفعل الشرك والمشركين وبفعل التفرق شراذم إلى قبائل وإلى بطون وإلى أفخاذ وإلى الحمية والعصبية الجاهلية التي كانت موجودة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن سيدنا أبو بكر كانت تأتيه الوقائع. طب الوقائع اللي حصلت كانت إيه؟ اللي حصل إن سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني في يعني المرحلة الأولى اللي هي كانت مرحلة الدعوة في مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس في موسم الحج إلى الإيمان به وإلى الإسلام. فجي المثنى بن حارثة قال: أبايعك على قتال الناس جميعا إلا كسرى. ليه؟ لأن كسرى بالنسبة له كان رعب. الجيش الفارسي كان قوة قوية لا يقدرها العرب، وقدرة قادرة لا تقدر العرب على مواجهتها. فسيدنا المثنى بن حارثة شاف أنه ليس من العقل أن نواجه هؤلاء الآن. ولكن الأيام مرت، وعاد المثنى بن حارثة رضي الله عنه أرضاه لما دخل الإسلام قلبه ومس شغاف قلبه وسكنته العقيدة التي لا تعرف خوفا ولا فرقا من أحد على وجه الأرض إلا من الله سبحانه وتعالى. فعلم ساعتها أن كسرى ومن معه لا يسوون شيئا أمام المد الإسلامي وأمام الجيوش التي لا تريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. راح سيدنا المثنى بن حارثة وجمع من قبيلته اللي هي بنو شيبان والقبيلة الأخرى اللي هي قبيلة بكر بن وائل، جمع منهم ما لا يقل عن 4000 رجل، يعني حوالي من 3000 لأربعة آلاف، وبدأ يقاتل الانقلابيين المرتدين الذين دعمتهم الدولة الفارسية والإمبراطورية الفارسية، وبدأ يواجههم بنفسه وبدأ يقاتلهم ويردهم، لحد ما دخل التجاويف الزراعية في العراق وأرض السواد في العراق. أرض السواد اللي هي الأرض اللي بتكثر فيها يعني الأشجار، بتكثر فيها الخضرة، فمن بعيد تشوفها سواد، يعني منطقة الأرياف عموما. وطبعا منطقة ما بين النهرين والرافدين دي منطقة رائعة، كانت المنطقة الأعظم هي منطقة كسكر، وهذه المنطقة كانت مليئة بإيه؟ كانت مليئة بالمحاصيل الزراعية، وكان فيها الضياع والبساتين التي يملكها آل ساسان. فكان يقاتل المرتدين والانقلابيين على الدولة الإسلامية، ويقاتل الفرس ويقاتل العرب المتنصرة 4000، ويذيقهم المرارة، مرارة الهزيمة، ويتجرع هؤلاء كؤوس المرارة، ويرجع يأخذ من كسكر ما يريد من الغلال والحبوب وما يريد من إمداد جيشه، فلا يحتاج إلى الدولة في شيء. لكن سيدنا أبو بكر أرسل إليه أن يأتيه حتى يطلع على هذا الرجل. سيدنا أبو بكر كان خبيرا في الرجال الحقيقة، وكان عالما بهم، فلما نظر إليه أعجبه. فسيدنا المثنى بن حارثة فهم هذا، فقال: يا خليفة رسول الله، قاتل، أمرني على قتال هؤلاء وأمرني على قومي، فإن فيهم إسلاما، ومرني بقتال الفرس. وبالفعل قبل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لحد ما بعد سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا المثنى بن حارثة بمنتهى نقاء السريرة وبمنتهى صفاء النفس وبمنتهى إنكار الذات، قبل أن يكون تحت إمرة سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وبالفعل بدأ سيدنا المثنى بن حارثة يكون رجل الاستخبارات الأول، ويكون رجل المخابرات الأول لسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وبدأ أنه يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، مش مشكلة بقى في الساقة، في الساقة، في الميسرة، في الميمنة، في المقدمة، هو القائد، هو مش القائد، ما عندوش مشكلة، المشكلة أن تكون كلمة الله هي العليا. وده الانطباع اللي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين جعله في قلوب هؤلاء. طوبى لعبد، هذا العبد إذا كان في الساقة ففي الساقة، في الميسرة ففي الميسرة، إذا سمع الهيعة هرح، إنما بقى تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. ده دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين يقاتلون من أجل إيه؟ من أجل الدنيا. سيدنا المثنى بن حارثة كان تحت إمرة خالد بن الوليد، وكان ينقل إليه أفعال الفرس، وما تنساش إن هو كان على دراية بطريقة حرب الفرس، وأيضا كان على دراية بطبائعهم، وعلى دراية بطبيعة الأرض العراقية، وربما كان نعم المشير لسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وجاء القرار الذي أملته الظروف الحربية في أرض الشام، إن الروم جمعت 240 ألف ضد المسلمين، والمسلمون يومئذ حوالي 32-33 ألف، يمكن 30 ألف كمان حيروح لهم سيدنا خالد، حيكونوا 40 ألف. فالأرض محتاجة واحد في قوة وقدرات وذكاء وتفكير وتدريب سيدنا خالد بن الوليد، وكمان في رباطة جأش سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. عندئذ تحولت الدفة تماما. سيدنا خالد ساب حوالي من 8000 ل 10000 أو 9000 واحد لسيدنا المثنى بن حارث. سيدنا المثنى بن حارثة كان بيحب سيدنا خالد بن الوليد للغاية، ويقدره، ويعتبر أحد خريج المدرسة الخالدية، وتعلم منه الكثير في خلال المدة القصيرة التي يعني كان فيها تحت إمرته. سيدنا خالد هو ماشي، مشي معاه سيدنا المثنى بن حارثة وأطال المسيرة معه، ربما كان يودعه، لأن سيدنا المثنى بن حارثة سوف يستشهد بعد معركة الجسر وقبل معركة القادسية، وفي نفس التوقيت سيدنا خالد يعني حيموت بعدها بقليل، وأيضا لن يعود إلى أرض العراق. وكأنما حس أو شعر سيدنا المثنى بن حارثة وأحس أن هذا هو اللقاء الأخير. وبالفعل سيدنا خالد شعر بهذا، وشعر أنه أطال المصير، فقال: ارجع إلى سلطانك غير إيه؟ غير مقصر ولا وعد. وراح سيدنا المثنى بن حارثة ليكون العود على البدء، مع هو دلوقتي زي ما هو بدأ الحرب هو رجع تاني. سيدنا أبو بكر أعطى القوس لباريها كما يقولون، وفعلا بدأ سيدنا المثنى يبدأ في تنظيم جيشه من جديد. الفرس طبعا علمت بأن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وده من خلال عيونهم، من خلال العرب المتنصرة، علموا أن سيدنا خالد غادر العراق، وربما يعود وربما لا يعود. بدأ سيدنا المثنى بن حارثة يعيد تقييم الجيش ويعيد القيادات مرة أخرى. ضرار بن الخطاب الفهري، ده مش عارفه سيدنا عمر، لسيدنا عمر عدوي، إنما ده فهري، خلى مكانه واحد اسمه اللي هو عتبة بن النهاس، وجاء بأخيه المعنى وبأخيه مسعود. المعنى جعله مكانه، ومسعود جعله مكان ضرار بن الأزهر في القيادة. وبدأ بقى سيدنا المثنى بن حارثة يعيد ترتيب جيشه، ويعيد مخاطبة الحاميات الإسلامية اللي كانت في المسالح. المسالح اللي هي الأماكن اللي فيها سلاح وفيها حاميات تحمي المناطق المفتوحة، سواء كان في عين التمر، أو سواء كان في ميسان، أو سواء كان في المناطق اللي سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه فتحها في الحيرة، وها هنا وها هنا، الطرق الممتدة كلها من الحيرة حتى دومة الجندل، سواء كانت الأبولة، سواء كان الفراد، المزار، كل هذه المناطق التي فتحها سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. الفرس بدأوا يعيدون تفكيرهم من جديد، ماذا يفعلون؟ البلاط الساساني والبلاط الكسروي كان فيه مشاكل كثيرة، وكانوا كل شوية يحصل مقتلة ويحصل بعد كده صلح. فراحهم جابوا واحد اسمه شهر براز، معرفش بقى شهر براز ولا بول، المهم ان الكسرى ده جابوه وكان رجلا طائشا. وهم الأسرة الكسروية كانت يعني فيها عيب كبير وعيب خطير، وهو الحماقة مع الكبر. كانوا يعني يصدقون أنفسهم، يعني اكذب اكذب حتى تصدق نفسك، واكذب اكذب فيصدقك الناس بعد هذا. فكان هذا الرجل يظن نفسه أنه ملك حقيقي زي فرعون كده. ما فرعون ده شاف البحر بيتفتح وسيدنا موسى بيعبر، والعصا بتاعت موسى التي فتحت البحر بأمر الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك برضو يلا عدهم دول عبيدي يا عم تلم، يعني أسلم آمن مفيش فايدة. ففي ناس كده بالعقلية دي، العقلية الفرعونية اللي شايفة انه انا هنتصر هنتصر واللي يحصل يحصل، العقلية إبليسية، الكبر هو اللي بيحكمها. راح سيدنا المثنى بن حارثة، طبعا يعلم هذه الأخبار، شهر براز هذا بدأ ان هو جمع جيش فيه 10,000 او حوالي 20,000، من 10,000 لحوالي 20,000، وارسل بهم الى مين؟ ارسل بهم الى سيدنا المثنى بن حارثة، وراح جاب واحد اسمه هرمز جاذوي من عيلة جاذوي اللي هي منها بهمن جاذوي، ومنهم ومنها غيره من القواد اللي كان اخرهم جاذوي او جاذوي، دي صح ودي صح. فالمهم انه ارسل الى سيدنا المثنى بن حارثة يقول له من شهر براز الى المثنى بن حارثة قد ارسلت اليك جيشا. الجيش ده خد بالك ما كانش من العسكريين الخبراء، ده كان من احط طبقات المجوس اللي هما لا علم لهم بالحرب وخبراتها الكثيرة. قال قد ارسلت اليك جندا من رعاة الدجاج والخنازير حتى يقاتلوك ويمحوك انت وقومك. سيدنا المثنى نظر في الكتاب، وكان المثنى رجلا مكيفا، رجل عنده روية، فأرسل إليه رسالة تنم عن سمو أخلاقي، وفي نفس التوقيت تنم عن يعني قدرة فائقة على فهم الناس وعلى رد الحرب النفسية على أصحابها، يعني يقلب الحرب النفسية اللي انت عاملها عليك. فقال من المثنى إلى شهر براز فإنك رجل من اثنين، إما باغ يعني ظالم، وهذا خير لنا وشر لك، فإن أعظم الناس فضيحة عند الله من الناس الملوك، وإما أنك أحمق أو كاذب، والحمد لله الذي رد كيدكم إلى رعاة الدجاج والخنازير. يعني الحمد لله أن كنتم اضطررتم إلى هذا. وفعلا بدأ سيدنا المثنى هو اللي يفت في عرض الرجل الثاني، يعني قال له أنتم عندكمش جيش، فاللي أنتم عرفتوا تجمعوه هم الجماعة رعاة الدجاج والخنازير اللي أنتم إيه اللي أنتم بعتينهم لنا. الفرس بدأوا يستخدمهم في المرة الأولى أو في الظهور الأول في المعركة دي الفيل. الفيل مدرب، ومدرب تدريب عالي جدا جدا جدا. الخيل العربية ما تعرفش شكل الفيل، وفي نفس التوقيت أخوانا البدو نفسهم ما يعرفوش قتال الفيل، والفيل ده حاجة ضخمة، حاجة كده عاملة زي البيت المتحرك. فالخيل العربية لما تشوفه هي والإبل ما تعرفوش، فتخاف منه تنفر منه تجري على طول، وفي نفس التوقيت العرب لا يعرفون قتاله. ووصل هؤلاء قريبا من مدينة بابل، عشان كده المعركة دي كان اسمها معركة بابل، وديت في أواخر عام 12 هجرية، وقيل في أوائل عام 13 هجرية. ووصل هذا الجيش قبل وصول سيدنا المثنى بن حارثة. المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه وارضاه جعل أخاه المعنى على الميمنة، وأخاه مسعود بن حارثة الشيباني على الميسر. ودي مش عصبية ولا حاجة، لا، إنما الاثنين دول عندهم دراية بقتال مين؟ بقتال الفرس. فقال لك أنا أستخدم الجاهز دلوقتي. وراح سيدنا المثنى بن حارثة وبدأ القتال. أحيانا القتال في البداية كان لصالح الفرس، ليه؟ عشان الفيل، هم طلقوا الفيل، الفيل مدرب عارفه بيروح فين، شفت الفيل لما بيكون في السيرك عامل ازاي، كذلك هذا الفيل. فبدأ الفيل ده يدخل جوه المعركة ويضرب بقى بالزلومة بتاعته ويضرب بالخرطوم بتاعه ويتحرك يمنة ويسرة، وطبعا معاه القائد بتاعه وهو نفسه عارف هو بيعمل ايه، لانه خاض التدريبات دي اكتر من مرة، مش خايف من السيوف، بالعكس السيوف هي اللي خايفة منه اصحابها، وفي نفس التوقيت الخيل تفر منه. فاخترق الجيش المسلم. سيدنا المثنى بن حارثة شاف انه ممكن الهزيمة تقع بيه، ودي اول معركة سيدنا خالد مش موجود فيها، والفرس بقى هيبقى يوم عيد بالنسبة لهم ان هم يهزمون المسلمين، وهيكون للمعركة ما بعدها. قرر سيدنا المثنى بن حارثة قرارا سريعا، استدعى بعض المغاوير والشجعان ودخل هو وهم، ودي كانت عادة سيدنا المثنى بن حارثة ان هو لما يلاقي الوضع حرج يدخل بنفسه ما يستناش حد تاني. بدأ ان هو والجماعة دول يدخلوا نحو الفيل، وبعد عدة مناوشات بدأوا يصيبون هذا الفيل في مقتل، فسقط الفيل. المعركة وهي في أشدها، الفرس فرحانين بقى، والجماعة الخنازير ورعاة الدجاج والخنازير فرحانين ومبسوطين والدنيا مش سايعاهم. بصوا لقوا الفيل، الحاجة الكبيرة العظيمة دي بتسقط أمامهم، وفي نفس التوقيت جالهم خبر إن الحرس الخاص لشهر براز اللي هو الكسرة قد قتل. تعرف طبعا إن الجماعة دول بيعتبروا الكسرة حاجة كبيرة، ففت ذلك في عضدهم، وبهمن جانويه واللي معاه، أو مش بهمن بقى، هرمز جانويه واللي معاه، بدأوا إن هم يطلقوا يعني سيقانهم وسيقان خيولهم للريح. في ذلك التوقيت المسلمون أثنوا المشاة عن آخرهم. جماعة بقى بعد ما كانوا مع الدجاج والخنازير بقوا في مرحلة أحط وأقل من الدجاج والخنازير، وسيدنا المثنى بن حارثة بدأ يقول لهم لا، يعني خالد ما كانش بيعمل عملية تتبع عليكم وعملية مطاردة للفلول، لا بقى أنا اللي وراكم بقى. فسار وراءهم يمكن لحد أبواب المدائن وهو يقتل فيهم ويرميهم بالنبل وبالنشاب ويرميهم بالسهام والرماح ويقتلهم بالسيف ويحصدهم حصدا. ليه؟ لأنه عايز يسيب انطباع عند الجماعة دول. خالد بن الوليد مشي، خالد كان رجلا، إنما خالد أبقى الجيش الكبير الجيش العظيم. لأن أنت ضع ما تشاء من الخطط الحربية لكن لا ينفذها إلا الجندي القوي الذي لديه عقيدة قوية، وفي نفس التوقيت هات ما تشاء من الأسلحة القوية لكن لن يحمل هذا السلاح إلا البطل. العين لا تعمل بدون إنسان، والسلاح لا يقتل بدون قوي شجاع يحمله. فسيدنا المثنى بن حارثة لما انطلق وراء هؤلاء كالسهم، فهؤلاء خافوا منه جميعا، وبدأ الفرس يتلموا مرة تانية، وبدأت بقى الخلافات مرة أخرى تحدث في البلاط الفارسي وبين الأسرة الساسانية، وبدأت عملية تصفيات دموية تحصل هناك. قوات الجيش كل واحد انحاز بالقوات بتاعته في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة واختيار كسرى جديد. حان المعركة اللي هي معركة بابل، دي كانت معركة مهمة جدا، ثبتت أقدام المسلمين وأيضا ألقت الهيبة في قلوب الفرس. صحيح أن الفرس هينقلبوا بعد كده، لكن ما تقدرش أنك أنت تمحو بطولة سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. علشان كده الجماعة الإيرانيين الشيعة لعنهم الله وأخزاهم، لما دخلوا إلى العراق غيروا اسم محافظة المثنى، لأن سيدنا المثنى أذاقهم الويلات، سواء كان في الجاهلية أو سواء كان أثناء حروب الردة أو سواء كان في حرب الفتوحات، وكانت له اليد الطولة لحد القادسية، هو الذي بيّن الطريق ووضح لسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. وسيظل المثنى وخالد بن الوليد وغيره من رجالات المسلمين الذين دوخوا الفرس وفتحوا بلدانهم شجا في حلق هؤلاء وشوكة في حلوق هؤلاء وفي ظهورهم. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دعم للقناة بسبسكرايب اشتراك بنشر الفيديو، نرجوكم هذا مش لحاجة أخواننا، احنا مش بنتكسب من اليوتيوب ولا حاجة، بس احنا عايزين ننشر التاريخ لأن التاريخ جزء من عقيدتنا، عايزين ننشر انتصارات المسلمين عشان الناس يكون عندها أمل في المستقبل، لأن محو التاريخ معناه محو الحاضر والمستقبل. لكن لما ننشر التاريخ ننشر عظمة المسلمين، عبقرية المسلمين، نعلم المسلمين مين السادة، مين القادة، مين العظماء، مين الأمراء، مين نشر الإسلام، هنعرف الناس حاجات كتير قوي. نلقاكم على خير في المرة القادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.